الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بعد مرور سنوات، وإذا أراد الله أمرا هيأ الأسباب، ولو لم يكن إلا أن نلتقي هذا اللقاء الذي سيمتد لمدة أسبوعين لكفى بهذا فائدة، حتى لو لم تتم الوظائف. هذا اللقاء في حد ذاته مكسب عظيم، أن يلتقي رفاق الدراسة وزملاء طلب العلم، أن يلتقوا مع بعضهم بعضا، وأن يلتقوا مع مدرسيهم، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى يجب أن نشكرها وأن نستفيد منها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأحوالنا، وأن يختار لنا ما فيه الخير بالنسبة للوظائف. وموضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو أهل الغلو والتكفير. تعلمون أن منهجية الإسلام هي التضييق في أمر التكفير، وأن التكفير لا يكون إلا بعد وجود الأدلة الصريحة والقوية التي لا تدع مجالا للشك. القرآن الكريم تحدث عن المنافقين، ورغم الأوصاف التي ذكرها لهم وهي أوصاف خطيرة وبعضها موغلة في الكفر، إلا أنه استمر في تسميتهم بالمنافقين. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام. فعلى سبيل المثال يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فقال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، ولم يقل رأيت الكافرين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فسماهم منافقين. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. توعدهم بأشد العقاب الذي هو أشد من عقاب كثير من الكافرين، ومع ذلك سماهم منافقين. مما يدل على أن الإسلام منهجيته الستر على الناس، وأن من أظهر الإسلام فيقبل منه هذا الإظهار وحسابه على الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة سوف ينال جزاءه الذي يستحقه. في سورة التوبة كلام كثير على المنافقين وعلى أوصافهم، ولم يذكر الله تبارك وتعالى الأسماء، وهذا أيضا من ضمن المنهجية في الستر على الناس. فكثير من الآيات في سورة التوبة تبتدئ بقوله تعالى: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى عندما ذكر التكفير لبعضهم على سبيل المثال أولئك هم الذين شخروا من القراء. قال الله عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكنه لم يسمي أحدا منهم، وعدم التسمية نوعا من الشر. الذين عموا باغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى تبوك، كذلك ذكرهم القرآن دون أن يسميهم. قال الله تعالى وهموا بما لم ينالوا، وهكذا. فهذا يدلنا على أن الأصل أن يعامل الناس بحسب الظاهر، فمن قال أنا مسلم فيعامل على أساس أنه مسلم، إلا إذا أتى بقول لا يحتمل إلا الكفر، أو أتى بفعل لا يحتمل إلا الكفر. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين هذه الفترة طوال حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان يعاملهم على أساس ظاهرهم. عبد الله بن أبي كانت تبدر منه أقوال وأفعال كفرية، ومع ذلك كان يحاول أن يتملص وأن يتهرب عن أن يعلن الكفر الصريح، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل منه هذا الظاهر. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وبالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، وهذا كفر. يقول الله سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فسماهم منافقين. لماذا؟ لأنه كان يجتهد في أن يحلف أنه ما قصد، أنه ما أراد، أنه لم يفعل، كان يتخفى، فبقيت صفة النفاق ملازمة له. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا أيضا يدل على أنه لا بد للإنسان إذا أطلق كلمة الكفر على شخص فلا بد أن يتحرى تحريا شديدا، ولا بد أن يفكر تفكيرا طويلا، ولا بد أن يكون له مبرر وحجة عند الله تبارك وتعالى إذا أطلق كلمة الكفر على شخص بعينه، لأنه إذا أطلقها في غير محلها فإنها ترجع عليه والعياذ بالله. ومن هذا القبيل كذلك التشديد في أمر اللعن، فالراجح أنه لا يجوز لعن المعين، لأن هذا المعين ربما يتوب، واللعن في بعض الأحيان قد يعني التكفير، فلذلك لا يجوز لعن المعين على الراجح. والله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يتوقف عن الدعاء باللعن على بعض القبائل العربية التي قتلت القراء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم في قنوته ويقول اللهم العن رعلا وذكوان وعصيا، وهم كفار، لكن الله جل وعلا كان يعلم أنهم سوف يسلمون، وفعلا أسلموا فيما بعد. فلذلك لا يجوز التمادي حتى في اللعن للكافرين لأنهم ربما أسلموا، فما بالكم بمن يظهر الإسلام. قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن فقد مضى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنهج، ومضى الصحابة الكرام كذلك على هذا المنهج، السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يسارعون في التكفير. هذا الحجاج فعل ما فعل وقتل الآلاف وسجن الآلاف، ومع ذلك ما زادت أسماء رضي الله عنها عندما قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، عنه وعن أبيه وعن أمه وعن سائر الصحابة، ما زادت على أن ذكرت أنه مبير كما ذكر ذلك عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم، لأنه يظهر في ثقيف كذابا ومبيرا. قالت: فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت. الإمام أحمد بن حنبل عندما ابتلي وابتلي أهل السنة في عصره بفتنة القول بخلق القرآن، كانوا يقولون: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ولكنهم لم يكونوا يسقطون أو ينزلون هذا الحكم على المعينين، لأن هؤلاء المعينين كانوا يقولون هذا الكلام متأولين، فكانوا لذلك يحتملون له. بالرغم من أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعرض للضرب وللسجن، وتعرض بعض إخوانه من العلماء للقتل، وبعضهم مات في السجن، ولكنهم مع هذا لم يكفروا الدولة العباسية في تلك الآونة، لم يكفروا المأمون، ولا كفروا المعتصم، ولا كفروا الوافق. هؤلاء جميعا كانوا يأخذون بعقيدة الاعتزال ويقولون بخلق القرآن، بل يكرهون الناس على القول بهذه العقيدة، ومع هذا لم يكفرهم أهل السنة، رغم أنهم يقولون إن هذه المقولة كفر، مما يدل على أن أهل السنة هم أبعد الناس عن التكفير، عن تكفير المعين، إلا بضوابط مشددة. كذلك في هذا العصر أهل السنة الملتزمون بالسنة هم أقل الناس اندفاعا في التكفير، ولذلك يتعايشون مع الحكام بالنص والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكفرون إلا في أضيق الحدود. من أعلن الكفر صراحة وأظهر شريرته لأنه متبني للكفر فإنهم يحكمون عليه بالكفر، والذين سارعوا إلى التكفير هم القلة، سواء في صدر تاريخ هذه الأمة أو في أثناء القرون الخالية أو في هذا العصر. فالذين يسارعون في التكفير هم قلة، الخوارج على سبيل المثال انطلقوا في التكفير، فبدأوا يكفرون في الصحابة، بل كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وانطلقوا يسفكون الدماء بناء على هذا التكفير. كذلك الروافض الذين بدأوا في وقت مبكر، أسسهم عبد الله بن سبا، هؤلاء كان منهم من كفر الصحابة، بل الرفض هو رفض خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والروافض يكفرون أبا بكر وعمر ويكفرون معظم الصحابة، ولا يستثنون إلا أعدادا يسيرة من الصحابة. هؤلاء الخوارج والروافض وكذلك فرق أخرى كالباطنية يشارعون في التكفير لأن لديهم نزعة عدوانية. أهل السنة هم الأكثرية، هم الأغلبية في الأمة، ولذلك لا يتجهون إلى التكفير. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في الحديث حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ذكر أن الفرق كلها في النار، أن 72 فرقة في النار، قال إلا واحدة هي 73. هذه الواحدة عبر عنها بقوله هي الجماعة، يعني أنها جماعة الأمة، يعني أنها معظم الأمة. وعبر عن منهجيتها في رواية أخرى عندما قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية هي الجماعة، هي جماعة الأمة، معظم الأمة، ومنهجيتها أنها على ما كان عليه الرسول وأصحابه. الرسول وأصحابه كانوا على منهجية واضحة، من ضمنها عدم التكفير إلا وفق الضوابط المشددة. فالأمة بمجملها، وهي تمثل المذاهب الأربعة، المذهب الظاهري ومن نحى نحوهم وشار على نفس المنهاج، هذه الأمة هي مئات الملايين. يعني إذا جئتم إلى المذهب الحنفي فهو مئات الملايين في البلدان الأعجمية، في الهند، في باكستان، في بنغلاديش، في الدول الآسيوية التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي، في تركيا. هؤلاء كلهم أحناف على منهج أهل السنة والجماعة. الشافعية كذلك مئات الملايين، إندونيسيا، ماليزيا وغيرهما، هؤلاء مئات الملايين على منهج أهل السنة والجماعة. المالكية شمال أفريقيا وأواسط أفريقيا والأندلس التي كانت دولة لقرون عديدة، كلهم مالكية مئات الملايين. الحنابلة كذلك أعداد كبيرة. فمعظم الأمة مرجعيتها السنة، يعني هؤلاء جميعا يعترفون بكتب السنة، بالأمهات، الأمهات الست والمسانيد، هي مرجعيتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء مرجعيتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، وهم الجماعة لأنهم معظم الأمة، فهم أهل السنة والجماعة. غيرهم كالخوارج ليست مرجعيتهم السنة، يأخذون من السنة ما شاءوا، يقولون مرجعيتنا القرآن، ويأخذون من السنة ما يتفق مع أهوائهم. كذلك الروافض يقولون نحن نرجع إلى القرآن، مرجعيتنا القرآن والعقل، ومرجعيتنا كذلك الأئمة المعصومون. ليس عندهم أن يرجعوا إلى السنة التي نرجع إليها، التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما قلنا في حديث الافتراق أن معظم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. فالفرق 72 رغم أن عددها كفرق كبير لكن أتباعها قلة. إذا جئنا مثلا إلى الروافض فهم فرق متعددة كثيرة، إذا جئنا إلى الباطنية فهم كذلك فرق كثيرة، إذا جئنا إلى الخوارج فهم فرق كثيرة، إذا جئنا إلى العلمانيين في هذا العصر فهم فرق كثيرة. يمكن أن يجتمع من فرق هؤلاء ما يغطي 72، لكن أتباعهم في واقع الأمر قلة. أما الجماعة فإنهم معظم الأمة. هم رقم واحد، لكن الذين ينتسبون إلى هذا الرقم هم مئات الملايين، هم أمة المليار والنصف في هذا العصر. ولذلك الذين ضعفوا هذا الحديث حديث الافتراء لم ينتبهوا إلى هذا المعنى، ظنوا أن معظم الأمة هالك، وأن فرقة واحدة وهي فرقة قليلة وأعدادها يسيرة، ظنوا أنها هي الناجية، وليس الأمر كذلك. بين أئمة الحديث أن الحديث صحيح، وبعضهم بين أن المقصود بالجماعة معظم الأمة، ولذلك فلا داعي للخوف على الأمة أنها ستهلك. لا، الذين سيهلكون هم 72 فرقة، وهم قلة بالنسبة لمجموع الأمة، هم عدد يسير بالنسبة لمجموع الأمة. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا الكلام، ونقله عن المقبلي، ونقل تصحيح هذا الحديث حديث الافتراق عن أئمة كبار من المحدثين، وهو ينسجم مع قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم هؤلاء الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا الصحابة بإحسان هم معظم الأمة، والذين فارقوا هذه المنهجية هم قلة ولو كانوا في عدد الفرق كثيرين. أيضا هذا ينسجم مع الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم معظم الأمة. هذه الطائفة الظاهرة معظم الأمة، وفي مقدمتها الفرقة التي تجاهد في سبيل الله، لأنه ورد في وصفها عند مسلم أنهم يقاتلون، فهؤلاء رأس الحربة بالنسبة لمعظم الأمة لأهل السنة والجماعة، رأس الحربة هم المجاهدون، ثم بقية الأمة كلها خلفهم، وكلهم يشكلون الجماعة. هذه الجماعة بسعتها وثقلها وثقتها بمنهجيتها لا تحتاج إلى أن تكفر وأن تسارع في التكفير. الذين يسارعون في التكفير هم الذين عندهم نزعة عدوانية، هم الأقليات. لذلك فالباطنية على سبيل المثال ينتفعون في تكفير الأمة لأنهم أقلية محصورة، الخوارج أقلية محصورة ينتفعون في تكفير الأمة، وبدأوا بالصحابة كما ذكرنا. الروابط كذلك أقلية اندفعوا في تكفير الأمة. وفي عصرنا هذا بقي لهم بقايا، بقي للخوارج بقايا، هم جماعة التكفير. وكذلك يوجد من الخوارج الأصليين في شمال أفريقيا وفي عمان من لا زالوا يعتقدون نفس عقيدة الخوارج. والباطنية أيضا لها فرقها وهي موجودة، والروابط موجودون وقد أصبحت لهم قوة وشوكة في هذا العصر، ومنهجية التكفير لا تزال موجودة عندهم جميعا، وإن كانوا يمارسون التقية بمعنى أنهم يظهرون عدم تكفير سائر المسلمين، ولكنهم في حقيقة الأمر يكفرونه. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا من خلال الاطلاع على كتبهم، من خلال الاطلاع على أدبياتهم، من خلال مجالسة لكبارهم لعلمائهم، تعرف هذه المنهجية. فمثلا الروابط موجود في كتبهم أنهم يقرنون النواصر باليهود والنصارى والمجوس، يعني مثلا هنالك كتاب في الفقه الجعفري اسمه النهاية، كتاب قديم يذكر فيه أنه لو مس الماء يهودي أو نصراني أو ناصري فإنه ينجس، قال لو مثل معه يهودي أو نصراني أو ناصبي أو غيره من أنواع الكفار فإن الماء ينجس لا يصلح للطهارة. طبعا من يقصدون بالناصبي؟ من لم يوافقهم في قولهم للصحابة. لا يكفي أن تعظم علي رضي الله عنه وأن تعتقد أنه صحابي وأنه خليفة الراشد، وإنما لا بد أن تعتنق مبدأهم في سب الصحابة وفي تكفيرهم حتى لا تكون ناصبية. إذن فكتبهم واضحة، يلعنون أبا بكر وعمر ويعتقدون أن الأمة كفرت بعد نبيها وأنه لم يبق إلا عدد معدود من الصحابة، وممارساته تدل على ذلك. كيف يصنعون في إيران بالنسبة لأهل السنة؟ يفعلون بهم الأفاعيل لأنهم يعتقدون أنهم كفار. كنا بالماضي نجلس مع شخص كردي وكان دبلوماسيا في صنعاء، وكان يذم الحكم السابق الذي في إيران، فلما جاء الحكم اللاحق كان يمدحه وكنا نحن جميعا نمدحه ونستبشر به ونخطب فوق المنابر في الإشادة به. ثم مرت الأيام وإذا بهذا الشخص يقول كان الحكم السابق أرحم، يقول كانوا يتركوننا على حالنا. وبالمناسبة هذا الشخص الدبلوماسي كان كرديا، كان كرديا. قال نحن الأكراد أهل السنة ما كنا نؤذى، لكن في الفترة الأخيرة أصبحنا نقتل بالجملة وتستباح نساؤنا. ثم ذهب لاجئا إلى دولة من الدول الأوروبية. فهذا هو الوضع، كذلك الوضع في العراق. في خلال 5 سنوات كم قتل من أهل السنة؟ ما يزيد على 1,000,000. كم شرد من أهل السنة؟ ما يزيد عن 5 ملايين. بسبب هذه الخلفية التكفير أن أهل السنة كفار. الخوارج أيضا عندهم هذه العدوانية، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة. وأيضا المعتزلة ينظرون إلى العاصي وأنه في منزلة بين المنزلتين، وينظرون إليه أنه مخلد في النار. ما هي النتيجة؟ ما دام مخلدا في النار يعني أنه هو والكافر سواء. فأتباع هذه الفرق التي هي أقليات في المجتمع المسلم عندهم هذه الروح العدوانية، ينطلقون في التكفير ويسارعون في سفك الدماء بناء على التكفير. في هذا العصر كما قلنا يوجد امتداد للخوارج وهم جماعة التكفير. جماعة التكفير بعضهم كانوا من الدعاة ثم دخلوا السجون واضطهدوا، فكانت النتيجة أنهم عندما اضطهدوا وشعروا بالإهانة وشعروا بالقهر وشعروا بالذل أن وجد رد فعل لديهم، إضافة إلى وجود الجهل في الأحكام الشرعية. اجتمع عندهم الجهل في الأحكام الشرعية والاضطهاد الذي حصل عليه، فأطلقوا منهجية التكفير. يذكر الألباني رحمه الله في كتاب له اسمه فتنة التكفير، يذكر أن هؤلاء بدأوا في مصر وقد كانوا من قبل دعاة صالحين، ولكنهم لما حصل لهم ما حصل دخلوا في الغلو وأخذوا يكفرون، فكان من نتيجة تكفيرهم للآخرين أنهم فعلوا ما فعلوا في مصر. قتلوا الذهبي وهو عالم من العلماء، يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تركه، لكن لما ولغوا في الدماء قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن جاريته، اندفع لقتاله. فهؤلاء يسارعون في سفك الدماء والعياذ بالله نتيجة لتكفيرهم للناس. يذكر الألباني رحمه الله في كتابه فتنة التكفير أن لهم أفاعيل في مصر بسبب هذه العقيدة. ثم أيضا ضرب من الأمثلة الفتنة التي حدثت في الحرم المكي التي تسمى بفتنة جهيمان. طبعا هؤلاء ليسوا من جماعة التكفير، وإنما جلهم ممن ينتسب إلى السلفية، ولكنه انتساب مع جهل. فجهيمان كان يجالس العلماء ويأخذ منهم، ولكن لم يكن عنده العلم الكافي، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب تصوره. وانتهى به الأمر إلى أنه خرج على الدولة ويعني نظر إليها نظرة تكفيرية. طبعا العلماء الذين درس على أيديهم تبرؤوا من منهجيته هذه. أنا أذكر أن الشيخ مقبلا رحمه الله تبرأ منهم في حين، يعني أنا لا أزال أذكر أيام تلك الفتنة، كانت في سنة 1401 في محرم. فلما بلغ الشيخ مقبلا ما حدث، مع أن جهيمان من تلاميذه درس لديه في المدينة، لكنه أنكر عليه. قال كان يكفيهم حديث واحد لو أن عندهم علما ينفع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حمل السلاح بالحرم، قال لو عملوا بهذا الحديث لتجنبوا هذه الفتنة، لكنهم حملوا السلاح بل وتحايلوا لإدخال السلاح بطرق ملتوية، من ضمنها أنهم أدخلوه في داخل جنازة، أدخلوا البنادق في داخل جنازة، أوهموا من في الأبواب أن هذه جنازة ميت، وأدخلوا الذخائر في جنازة أخرى. فلو عملوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمنع دخول السلاح إلى الحرم لوقفوا عند حدهم. دخلوا وكان ما كان، وكانت فتنة تاريخية. ثم من الذي دعمهم؟ يقال بأن أناسا من جماعة التكفير من مصر التحقوا به، وأنه كان يأتي بعض هؤلاء المصريين ويشاهدون شخصا اسمه محمد بن عبد الله الذي قالوا عنه بأنه المهدي. كانوا يقولون له نحن رأيناك في المنام وأنك أنت المهدي. طبعا لا مانع من أن يروه في المنام، لأن الشيطان يمكن أن يتمثل بأي شخص، والشيطان له دور كبير في إثارة مثل هذه الفتن. فلعله تمثل له الشيطان في صورة هذا الشخص، فرأوه وظنوا أن هذه رؤيا حق، وبنوا عليها أحكاما في استباحة الدماء وفي تكفير الآخرين، وهذا أمر خطير. الرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي، فأتوا من قبل جهلهم ومن قبل أيضا حنقهم، لأنهم أي جماعة التكفير مطاردون في مصر، وجهيمان وأصحابه كانوا أيضا مطاردين في نجد والحجاز. فنتيجة للغيظ ونتيجة لشعورهم بالقهر ونتيجة لقلة العلم نتج عندهم هذا الغلو، ففعلوا تلك الفعلة الكبيرة في داخل الحرم. ويعني الألباني رحمه الله يذكر هذه الفتنة وهذه الحادثة كنموذج للمشارعة في التكفير. ويذكر كذلك نماذج أخرى. المهم أن جماعة التكفير نموذج للتكفير في هذا العصر. كذلك بعض المنتسبين للسلفية ممن قل علمهم قد يقعون في هذا، وبعضهم ممن ينتسبوا إلى الجهاد، فتجدون بعضهم ينتسب إلى السلفية والجهاد فيسارع في تكفير الحكام، ويبني على ذلك أنه لا بد أن يقوم بعمليات ضد هؤلاء الحكام، ثم يتوسع فيستجيز أن تكون هذه العمليات في الأماكن العامة ولو قتل الناس، مع أن الناس مسلمون. كل هذا بسبب الغلو وبسبب الشعور كما قلنا بالقهر. بعضهم يتعامل معهم الحكام تعاملا سيئا، لا شك أن الظلم منتشر من الحكام، ظلم هائل، فيتعاملون مع هؤلاء معاملة ليس فيها أدنى إنسانية، فيأتي رد الفعل أنهم يكفرونهم، وأنهم بعد ذلك إذا تمكنوا يقومون بمثل هذه العملية، ثم يستجيزون لأنفسهم أن يتوسعوا في سفك الدماء. قد يكفرون العامة، يقولون ما دام هؤلاء العامة شاكتين على ما يجري من هؤلاء الحكام فهم كفار. بعضهم قد يصل إلى هذا الحد، وبعضهم يقول يبعثون على نياتهم، ويستجيز لنفسه أن يسفك الدماء وأن يقتل النفوس بغير حق. تطور الأمر إلى حد أن بعض هؤلاء تحسن فكره وتحسنت عقيدته، فأصبحوا يجاهدون الكافرين في ديار الحرب وفي ديار الاحتلال. هذا التحسن ملموس، وهذا تطور طيب، أن يحصر الجهاد والقتال في مواجهة الكافرين في ديار الاحتلال أو في ديار الحرب، كما هو حاصل في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال، وكما هو حاصل أيضا في فلسطين. حركة حماس التي نشأت في فلسطين كان لبعض هؤلاء في الماضي تأثير في قيامها، لما نجح الجهاد في أفغانستان كان هنالك أمل في أن ينقل هذا الجهاد إلى فلسطين. طبعا هنالك محاولات لإقامة الجهاد من قبل ذلك في فلسطين، عندما تأسست حركة فتح كان من ضمن من قام عليها أناس صالحون، ثم حصل لها الانحراف، ففكر الذين كانوا في أفغانستان ومن ضمن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أن ينقلوا الجهاد إلى فلسطين، وكان ذلك، فكان لهذا تأثير في قيام حركة حماس. الشيخ عبد الله عزام ومن حوله كان حوله أناس عندهم رغبة في التكفير، ولكن لما نشأت حركة حماس في فلسطين نشأت بعيدا عن تيار التكفير، فنفع الله بها كثيرا، وبقيت عملياتها مضبوطة إلى حد كبير، فلذلك نفع الله بجهادها وأثرت هذا التأثير. تجدون الآن أن التحالف الغربي اضطر لأن يتعامل مع حماس، لما جاء كارتر ولم يأتي من فراغ، لما جاء لكي يفاوض حركة حماس، كذلك التهدئة الأخيرة التي في قطاع غزة إنما تمت نتيجة لهذه الحركة الجهادية التي امتدت على مدى أكثر من 15 عاما. فالمهم أن الجهاد بدأ يتجه الاتجاه الصحيح بعيدا عن التكفير وعن الغلو. كذلك ما يجري في العراق، يعني توجد نتوءات ولا شك ويوجد غلو، لكن هنالك من يصحح، في الصومال في أفغانستان. فالمهم أن ظاهرة التكفير تتناسب مع وجود الغلو، مع وجود القهر ومع قلة العلم، فكلما كان العلم أقل كانت الظاهرة أظهر، كلما كان القهر أشد كانت الظاهرة أوضح وهكذا. ولكن مع مرور الأيام إن شاء الله يعني هنالك تحسن وهنالك صحوة في الصحوة، والعلماء بدأوا يكثرون والحمد لله. يعني صحيح أنه مرت فترة قل فيها العلماء، ولكن بدأ العلماء يزدادون، وجامعة الإيمان إن شاء الله يعني هي من ضمن هذه الظواهر، ظواهر زيادة العلماء وكثرته وانتشار الوعي الشرعي، انتشار العلم الشرعي يقلل من التطرف ويقلل من الغلو إلى حد كبير. طبعا الكتاب الذي ذكرت لكم بعض كلام منه وهو كلام الألباني، وهو كتاب فتنة التكفير، هذا الكتاب كتبه الألباني ووافقه عليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهما من العلماء الكبار في العالم الإسلامي، ومنهجيتهم تمثل منهجية الاعتدال. والألباني رحمه الله لا يشارع في تكفير الحكام، رغم أنه لاقى ما لاقى، يعني أوذي كثيرا، خرج من سوريا مطرودا مضايقا، وكان كذلك في الأردن يجد مضايقة، عاش أيضا في الحجاز فترة وكان يدرس ثم ضايقوه حتى خرج، ومع هذا لم يندفع في التكفير. الشيخ مقبل رحمه الله خرج مطرودا من الحجاز مسفرا، مع ذلك ما كان يندفع بالتكفير. صحيح أنه يهاجم، يهاجم كثيرا، ولكنه يهاجم لا بدافع التكفير وإنما بدافع الجرح والتعديل. طبعا يقع في أخطاء لا شك، يقع في أخطاء، لكنه لا يصل إلى حد التكفير. حتى الممارسات الديمقراطية ما كان يكفرها. أنا أذكر في كتاب له مأخوذ من شرير، كان في مبدأ الأمر يرى أن الانتخابات قضية اجتهادية، فكان يقول إذا ابتليتم فانتخبوا الرجل الصالح، كان يقول هكذا. فالنظرة التي عند بعض الناس أن هؤلاء متشددون، يعني قد يكون التشدد في بعض الألفاظ التي يطلقونها في باب الجرح والتعديل، أما في باب التكفير فلا، يعني الذين يكفرون هم أناس آخرون. إذن فأهل الغلو وأهل التكفير باختصار هم الأقليات، وهم الذين قد يقع عليهم القهر، وهم الذين عندهم خفة في العلم الشرعي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، والمفروض أننا نتعامل مع هذه الظاهرة بالحكمة وبالأناة وبالتبصير، فإن كثيرين من هؤلاء عندهم نية طيبة. ذكر الألباني رحمه الله هذا، قال بعضهم عندهم صلاح، ولكن قال لا ينفع الصلاح إذا كان الإنسان يمارس ممارسة خاطئة. النية الحسنة لا تبرر العمل الخاطئ، يحتاجون إلى تعليم، إلى توعية، إلى إرشاد. فمن كان منهم صاحب نية حسنة فإن الله تبارك وتعالى يوفقه إلى أن يعرف الحق يهديه، لكن من كان على خلاف ذلك فإنه ربما يستمر على ما هو عليه وقد يزداد تشددا. فأنتم باعتباركم متخرجين من هذه الجامعة التي هي إن شاء الله على منهج أهل السنة والجماعة، ينبغي لكم أن تكونوا دعاة للالتزام بضوابط الشرع، دعاة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن تحرصوا أن تأخذوا بأيدي هؤلاء بهدوء، يعني وأن تستعملوا معهم الحكمة وأن تبصروهم. وينبغي كذلك أن لا يهمم بعض الناس قد يطلق هذه الظاهرة على أناس ليسوا من أتباعه. قد يقول هؤلاء مكفرون وليسوا مكفرين، هؤلاء غلاة وليسوا غلاة. فلا بد أن يحرص الشخص عندما يطلق هذا المصطلح أو هذا الاسم أن يطلقه على من يستحقون. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال هنا قلتم إن المجاهدين هم رأس حربة، رأس حربة الفرقة الناجية، فهل الجهاد مقتصر على القتال بالسيف والسلاح فقط أم أن الجهاد يشمل ذلك وغيره؟ حقيقة أن الجهاد أعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم وأنفسكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح رواه أحمد. الجهاد شامل، ولكن أعظم الجهاد وأقواه هو الجهاد بالسلاح. فهم رأس حربة يعني في المقدمة، يعني أن من خلفهم أيضا يعتبرون مجاهدين. هذا يجاهد بكلمته وهذا يجاهد بماله، فدعمهم للجهاد هذا أيضا جهاد. المجاهدون في فلسطين هل كانوا يستطيعون أن يصمدوا لولا أن المسلمين يدعمونهم بالأموال؟ كذلك في العراق من أين تأتيهم الأموال؟ في الصومال. الأمة الإسلامية كلها وراءه، هم رأس حربة لأن الأمة وراءه. أحيانا نجد في بعض الصحف أقوالا كفرية لبعض الصحفيين وهي كثيرة، فما حكم هذه الأقوال وما حكم الصحف التي تنشرها؟ طبعا قد نقول هذا الكلام كفر، لكن هل نكفر صاحبه؟ لا، تكفير صاحب الكلام يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالموقف هو التوعية كما قلنا، نصر هؤلاء، تنبيه الدولة إلى أن تمنع مثل هذا. يعني لا بد أن يكون الكلام كلاما منضبطا، وأن لا يسمح لمن كان بأن يقول ما شاء. ما حكم التبديع والتفشيق بين بعض الجماعات الإسلامية اليوم؟ لا ينبغي التسمية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوال، حتى لو وجدت بدعة فتذكر هذه البدعة دون أن تذكر الأسماء إلا عند الضرورة. في بعض الأحيان قد يكون الشخص فتنة على الناس في بدعته وتقام عليه الحجة، ومع ذلك يستمر مصمما على التمسك بهذه البدعة والدعوة إليها. ففي هذه الحالة قد يكون من الحكمة أن يذكر اسمه، وهي حالات محدودة معدودة قليلة. أحبك الله الذي أحببتني له. وجماعة الإخوان هي جماعة كبيرة في هذا العصر، ولها دورها الكبير الذي لا ينكر في محاولة إعادة الناس إلى التمسك بدينهم. وما قامت هذه الحركة إلا بعد أن سقطت الخلافة، وكان هدفها أن تعيد الناس إلى الإسلام في كافة المجالات، لما في ذلك أن تعود لهم خلافتهم
وطبعا أثناء سيرها هي إنما هي مجموعة من البشر ليست معصومة يمكن أن تخطئ. العصمة للأمة بمجموعها، إذا أجمع علماؤها فها هنا العصمة، لأن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. أما جماعة من الجماعات الإسلامية فيمكن أن تخطئ، ولذلك لا مانع أن يوجد في الإخوان من يخطئ من ينحرف. هؤلاء المكفرون الذين أسسوا جماعة التكفير في مصر من أين خرجوا؟ خرجوا من عباءة الإخوان، كانوا دعاة إلى الله، دخلوا السجن، ذاقوا العذاب الأليم، ما يشيب له رأس الطفل، فبعضهم وجد عنده رد فعل فخرج يكفر الحكام والمجتمع. فجماعة التكفير إنما خرجت من هؤلاء، لكن وجد أيضا في داخل السجن أناس عقلاء كانوا يراجعون هؤلاء وكانوا يهدئونهم وكانوا يبصرونهم وكانوا يذكرونهم بالحكم الشرعي، ولكنهم لم يستجيبوا. فألف الأستاذ الهضيبي وكان مرشدا لجماعة الإخوان عندما كانت في السجن، ألف كتابا سماه دعاة لا قضاة، وكان يواجه هؤلاء الذين صاروا جماعة التكفير. ثم يعني استمرت حركة الإخوان وإلى الآن، وعمرها أكثر من 70 سنة. طبعا نحن لا نقول إنها لا تخطئ، عندها أخطاء كسائر الجماعة. إذا كانت جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وجد في ضمنها عبد الله بن أبي والجد بن قيس وآخرون، الرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنافقين لحذيفة بن اليمان من باب السبب، لم يكشفهم، يعني أنه يوجد منافقون يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمهم المسلمون، ولكن كانوا ضمن الجماعة التي يقودها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه لا توجد جماعة يعني كلها مقدسة، وإنما قد يوجد في من ضمنها أناس ليسوا صالحين، وهذا ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله. لذلك الإخوان لا نقول إنهم مقدسون جميعا، لكنها بالجملة حركة نفع الله بها كثيرا. من الذي يتحمس الآن للإسلام ولنصرة الدين إلا الجماعات الإسلامية؟ أما الدول في الغالب فإنها يعني لا تشعر أن على عاتقها واجبا أن تنشر الإسلام وأن تدافع عنه وأن تدافع عن الدعاة إلى الله وأن تدافع عن العقيدة وعن العبادات وعن وعن، لا تشعر أن عليها مسؤولية في ذلك. فمن الذي يتبنى هذا بعد سقوط الخلافة؟ إنما هي الجماعات الإسلامية وفي مقدمتها حركة الإخوان. كذلك حركة التبليغ لها دور كبير في إدخال كثير من الناس إلى المساجد، في تحويلهم من الانفلات والانحراف إلى الالتزام. الجماعات السلفية وهي جماعات عديدة لها فضل كبير في نشر العقيدة الصحيحة وفي نشر العلم الشرعي. فهذه الجماعات كلها دائرة في فلك أهل السنة والجماعة. الإخوان، الجماعات السلفية، جماعة التبليغ في الجملة، في الجملة. طبعا قد توجد اختلافات عند بعض أعضاء هذه الحركات، قد يوجد بعضهم يكون صوفيا أو يكون معتزليا أو يكون خارجيا، ولكن العبرة بالجملة. فهؤلاء في الجملة نفع الله بهم. والإخوان في الجملة يقولون نحن حركة شمولية، يعني كما نمارس السياسة نمارس أيضا التعليم، نمارس الدعوة إلى الله إلى آخره. طبعا هذا كلام يقولون قد توجد سلبيات، قد لا يمارسون هذه الشمولية كاملة، قد يمارسونها في بلد دون بلد وهكذا. ففي الجملة علينا أن نحسن الظن عموما بهذه الحركات الإسلامية، وأن نسعى لأن يعني نوجد العلاقات الطيبة بينها، وأن نسعى لأن نجعلها تكاملية، وهي فعلا تكاملية، الله جعلها هكذا، كل جماعة تكمل الأخرى رغم ما بينها من خلافات، ورغم ما قد يوجد بين بعضها وبعضها الآخر من صراعات، لكنها في الجملة فيها خير كثير. هذا هنا يقول ليش؟ قال الفرقة الناجية هي الجماعة يعني الأمة ما عليه رسول الله وأصحابه، فكيف التعامل مع من يقول إنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن خالفهم فليس منهم؟ هذا هذه نظرة ضيقة، كالذي يريد أن يدخل القبة في داخل فنجان. لا يمكن، لا يمكن أن تدخل القبة في فنجان. هذا الذي يريد أن يحصر الفرقة الناجية في عدد يسير نظرته غير سديدة. نقول له ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أنه يرجو أن يكون أن تكون أمته شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة، هذا حديث متفق عليه، يعني النصف، بمعنى أن الأمم كلها من آدم وإلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ما لهم إلا النصف فقط، والنصف الثاني لمن؟ لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان النصف نصف أهل الجنة لأمة محمد، يعني كم سيكون هؤلاء القلة الذين يزعمون أنهم هم الجماعة؟ كم سيكونون بالجنة؟ الجنة التي أرضها السماوات والأرض، كم سيكونون؟ يعني معناه ستبقى الجنة فارغة. فإذا لا بد أن نقول بأن الجماعة هم كفر، كفر حتى يسدوا هذا الفراغ الذي في الجنة، نصف أهل الجنة. بل ورد في حديث عند الترمذي أنه يدخل الجنة 120 صفا، يدخل الجنة 120 صفا، قال منهم 80 صفا من أمتي، يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشكلون ثلثي أهل الجنة، يشكلون ثلثي. فإذا أمة محمد إلى خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هكذا يقول الله سبحانه. أين سنذهب بهذه الآية وأمثالها؟ من قال هلك الناس فهو أهلكوا. فالأمة في خير رغم المعاصي، رغم الذنوب، رغم لكن رحمة الله واسعة، وهذه الأمة خيرها كثير. انظروا إلى أمة الغرب، إلى أمم الغرب، حتى الأسرة طاعت، لا تكاد توجد الأسرة، أصبحوا يكادون أن ينقرضوا. دول كفرنسا وبريطانيا وألمانيا شاحت، الدول الاسكندنافية شاحت، لأنه لا توجد فيها الأسرة، الزنا هو الأصل، فلذلك ليس عندهم نفس. هذه الأمة فيها خير كثير، يعني لو لم يكن إلا هذه المقارنة مثلا في هذا الجانب فقط لوجدنا في هذه الأمة خيرا كثيرا. لذلك لا ينبغي أن نذم هذه الأمة حتى رغم ما أصابها، رغم سقوط الخلافة، لكن الخير فيها كثير، والعلماء فيها والدعاة وهذه الحركات تفعل فيها خيرا كثيرا. وكما قيل الأمة الإسلامية تمرض ولا تموت. هل هناك ضوابط للتاريخ بمن هم على منهج السنة والجماعة؟ ببساطة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن اتبع، فمن كانت مرجعيته هذه السنة، الأمهات الست والمسانيد والدواوين التي دونت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من كانت مرجعيته هذه فهو من أهل السنة. والجماعة هي وصف لمعظم الأمة، وهو من ضمن هذه الأمة فهو من الجماعة، يعني هو وصف سهل والانتماء إليه سهل. طبعا الكتب السنة ذكرت العقائد بالتفصيل، القرآن يذكر الأمور مجملة، لكن التفصيل، تفصيل الإسلام هو بالسنة، سواء في جانب العقائد أم في جانب العبادات أم في جانب المعاملات، التفصيل بالسنة. فتفاصيل العقيدة موجودة بالسنة، تفاصيل العبادة موجودة بالسنة، تفاصيل المعاملات موجودة بالسنة. فالذي يقول إنه من أهل السنة لابد أن يلتزم بهذه التفاصيل الواردة في الجملة، في الجملة، لا يكفي أن يقول أنا من أهل السنة وهو ينكر الأحاديث ويضع لها شروطا ابتداعية. طبعا معظم العوام يؤمنون بالإسلام جملة، فهم من أهل السنة والجماعة، يعني لم يدخلوا في لوثة البدع والاختلالات يعني في كثير من الجوانب.
السؤال هنا، احد الاخوه خالد المكرم.
جزاك الله خير.
الكفر هو المعنى شيخ، الكفر القولي والكفر العملي. والآن هل التكفير هو حكم قضائي أم فتوى شرعية؟ وما هي ضوابط التكفير الذي فرق منها؟ نريد ترخيص بعض الضوابط التي فرق منها من يكفر، وما هو يجيب لأي مجتهد أن يفتي على شخص بكفره، ومن الذي يتولى القضاء عليه والحكم؟
طبعا هؤلاء الذين يكفرون هم يشارعون بإطلاق هذه الأحكام دون روية، كما ذكرنا الخوارج، جماعات التكفير، بعض المنتسبين إلى بعض الجماعات، الروافض الباطنية، هؤلاء يشارعون في إطلاق التكفير، بل يشارعون في القتل، يشارعون في القتل بالجملة. أما أهل السنة فإنهم لا يشارعون في ذلك، يردون الأمر إلى علمائهم يعني، والعلماء أيضا لا يسارعون، قد يقولون الشيء الفلاني كفر، الكلام أو العقيدة بكذا وكذا كفر، يقولون هذا، لكن لا ينزلونه على معين، لأن الإنزال على معين بالذات لا يكون إلا إذا كان كفره صريحا لا يحتمل التأويل، في هذه الحالة وكانت خطورته يعني بحيث يجب أن يبين أن هذا كافر فلا بد أن يبين على سبيل الفتوى لا مانع، لكن في حدود ضيقة جدا، من علماء كبار في أحوال وأوضاع لا تحتمل إلا الكفر، ليس كل أحد يفتي، أو القضاء، فالقضاء هو الذي يحكم، القضاء هو الذي يحكم، لأن الشخص الذي يمارس الكفر الأصل أنه يحال على القضاء لكي ينظر القضاء يعني في فعله هذا أو في قوله، ثم يستتيبه، ثم بعد ذلك هو الذي يصدر الحكم، لكن في بعض الأحيان قد لا يوجد القضاء. هل معنى هذا أن الناس يسكتون؟